يوجد عيوب في الخليفة.
السنة ليست واحدة.
أنا أنكر وجود الجن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا سهلا بكم في حلقة جديدة من قرار إزالة.
الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن تدليسات إسلام البحيري في أول ظهور ليه بعد خروجه من السجن، وإن شاء الله النهاردة هنستكمل مع بعض تدليساته.
البحيري اتكلم عن الناس اللي تتمسك بالسنة الظاهرية في ملابس النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقال إن ده مش لبس النبي، ده لبس ناس في دول تانية.
تمام، جلبية لبس دول تانية مش لبس جلبية، ملهاش علاقة بسنة الرسول بالمناسبة، اللي هم بيدوروا على السنة يعني. ده عمره ما كان لبسه، ولا الستارة اللي بيلبسوها على دماغهم دي عمره ما كان لبس الكلام ده.
البحيري بيقول ان ارتداء الجلبية ده لبس ناس في دول تانية وملوش علاقة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وده عمره ما كان لبس الرسول، ولا الستارة اللي بيلبسوها على دماغهم كان بيرتديها النبي صلى الله عليه وسلم بحسب كلامه. ببساطة كده الجلبية او الجباب اللي هو القميص، وده في اللغة العربية او بلهجة اهل الخليج اللي هو الثوب اللي بيلبسوه اهل الخليج. كان في امكان اسلام البحيري يتكلم او ينتقد الناس اللي عايز ينتقدهم بدون انه يتكلم عن لبسهم او مظهرهم، لكن سبحان الله بكلامه ده هيتم فتحه، لان بكلامه هنثبت لكم اللي هو بحسب كلامه اللي هو بيقول ان الجلابيه ملهاش علاقه بسنه النبي صلى الله عليه وسلم، وده عمره ما كان لبس، ولا الستاره اللي بيلبسوها دي، هنثبت لكم من خلال كلامه ده انه لا بيتكلم لا بالعقل ولا بالمنطق.
بغض النظر عن ان هذا اللبس هل هو سنه او لا، ولكن البحيري بيقول ان اللبس اللي هم يلبسوه الجلابيه او الستاره اللي يلبسوها ده عمره ما كان لبس النبي. طيب احنا نسال سؤاله بالعقل، وسؤال بسيط جدا، ماذا كان يرتدي النبي صلى الله عليه وسلم يا اسلام البحيري؟ انت بتقول ان النبي لم يرتدي اللي احنا بنسميها بالعاميه الجلابيه، او في اللغه العربيه الفصحى القميص، او في لغه اخواننا في الخليج اللي هو الثوب. طب ماذا كان يرتدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ تيجي تفكر في السؤال، سؤال ساذج فعلا، سؤال ساذج جدا. تتوقع يا جماعة هيكون بيرتدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ فلو تلاحظوا ان البحيري قالها بمنتهى الثقة، ويعني النبي ما لبسش كده، ولا يعني تحس انه بيتكلم بثقة، لكن في الواقع ان كلامه في منتهى السذاجة. فمش اي حد يا جماعة يقول كلمتين وواثق فيه ومحسك انك لا تجرؤ انك تراجعه في هذا الكلام، يبقى بيتكلم كلام صحيح.
رغم ان ملابس العرب وملبس النبي صلى الله عليه وسلم والمجتمع الاسلامي ومن بعد تواترت الينا بالاقوال والافعال، الا ان اسلام البحيري بينكر كل ده. لا اعلم هل في عقدة نفسية عنده، انا مش عارف بصراحة. تعالوا نشوف ملبس النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في صحيح مسلم عن ابن عمر قال: لما توفي عبد الله بن ابي بن سلول اللي هو كبير المنافقين، جاء ابنه اللي هو عبد الله ابن عبد الله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساله ان يعطيه قميصه ان يكفن فيه اباه فاعطاه. اذا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيرتدي القميص اللي هو زي ما قلنا الجلباب او الجلبيه. وايضا في صحيح مسلم في رواية الحلواني قال: سمعت جعفر ابن عمرو ابن حريث عن أبيه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان بيرتدي القميص اللي هو الجلباب أو الجلبية أو الثوب، وكان بيضع على رأسه عمامة ويرخي طرفيها على كتفيه. فهل البحيري هيرضى بهذا الزي؟
وعلشان نؤكد على أن ملابس النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يرتدي القميص او زي ما نقول بالعاميه الجلباب او الجلابيه زي ما نقول المصري او الثوب في لهجه اهل الخليج، تعالوا نقرا هذا الحديث. صحيح البخاري يقول عن ابن عمر قال: سال رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما يلبس المحرم؟ فقال: لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الزعفران. يبقى واحد راح يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا ترى يا رسول الله في الإحرام نلبس ايه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني لا ترتدي القميص. اذا القميص اللي هو الجلبية او الثوب او الجلباب ده كان الزي الرسمي او الزي السائد في هذا المجتمع، وفي الإحرام النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلبسوا هذا القميص. اذا يا جماعة ده كان سائد في مجتمع النبي. يجي البحيري بمنتهى لا عمر ما كان لبس النبي، طب ايه دليلك؟ ما فيش دليل. طب النبي كان بيرتدي البحيري ولا هيعبرنا. طيب اوكي، تعالوا نشوف يا جماعه بالنسبه للون الابيض. نقرا الحديث سنن النسائي يقول عن سمره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم. إذن القميص أو الجلباب واللون الأبيض سنة عن النبي يا بحيري.
وعشان نثبت لكم إن البحيري لما قال
جلبية ملهاش علاقة في سنة الرسول بالمناسبة لهم يدوروا على السنة يعني، ده عمره ما كان لبسه، ولا الستارة اللي بيلبسوها على دماغهم دي عمره ما لبس الكلام ده،
ما قالش كده من فراغ. هل البحيري بيعاني من عقدة نفسية عنده من أي شيء يخص سمت او مظهر النبي صلى الله عليه وسلم؟ تعالوا نشوف اسلام البحيري بيقول ايه على لحية النبي صلى الله عليه وسلم ونرجع نعلق.
وبرضو الخلق الغريبة دي والحاجات الغريبة دي اللي عمر ما رسول كان دي سنته يشيل الحتة دي يقول لك منظر قبيح. عمر ما رسول ما كانش عنده شنب ودقنه قد كده، عمر اوعى تصدقوا دي شكل الرسول.
اسلام البحيري بيقول ان الخلق الغريبة دي ويشير الى اللحية، بيقولوا دي عمرها ما كانت سنته اللي هي اللحية يعني، ده منظر قبيح، عمر ما الرسول كان عنده شنب ودقن قد كده بحسب تعبير ايده يعني، اوعوا تصدقوا ان ده كان شكل الرسول. يعني اذا ببساطة جدا، الرسول لو كان ملتحي يبقى بحسب كلامك ان الرسول صلى الله عليه وسلم شكله قبيح ومنظره غريب. وتعالوا نشوف في صحيح الامام البخاري عن ابي معمر قال قلت لخباب بن الارت اكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قلت باي شيء كنتم تعلمون قراءته؟ قال باضطراب لحياتي. يعني صحابي بيسأل صحابي بيقول له كان النبي بيقرأ قرآن في الظهر والعصر؟ ما انتم مستمعين وبتعرفوا ازاي؟ قال له باضطراب اللحية، يعني لحيته موجودة وهم بيشوفوها بتتحرك، فكان في لحية.
وايضا حديث صحيح مسلم يقول عن جابر ابن سمرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير شعر اللحية. اذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بموجب السنة وموجب قول الصحب الكرام يا بحيري كان ملتحي. وأيضا في القرآن الكريم سيدنا هارون الله تبارك وتعالى أخبرنا في القرآن الكريم أنه كان يقول لسيدنا موسى قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي. إذن سيدنا هارون ملتحي. فالبحيري يقول لك الخلة الغريبة لا ده منظر قبيح، عمر ما الرسول كان شكله أم كان شكله إيه؟ طب يعني ادينا التصور بتاعك أنت، خلاص أوكي الرسول مش ملتحي، طب ادينا التصور بتاعك. وبعدين البحيري حط معيار ومقياس، قال لك الخلة منظر قبيح يشيل الشنب وكده حلو، طب يقدر يقول كده سامي البحيري على بابا النصارى مثلا؟ والله ما يقدر يتكلم ولا ربع.
ما هو حدد موضوع الشنب عشان كده،
عشان كده يعني قال لك ايه يشيل الشنب وكده منظر قبيح. طب لو عنده شنب ولحيه عمره ما يقدر يقول كده. طيب بلاش إيه سائر القساوسه ملتحين يقدر يقول كده البحيري؟ لا والله خالص. طب بلاش الانبياء اللي تم تأليهم في العقائد الاخرى ما برضو كانوا ملتحين يا بحيري يقدر يقول عليه حاجه زي كده؟ لا ما يقدرش يقول كده الا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم لحقد دفين يؤكد على ان السامي البحيري يعني ما بيهتمش ولا بالمضمون ولا بالجوهر، لا ده بيسخر فقط، يقول خلق غريبه رغم انها ثابته عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
طيب يعني احنا ثابت كده خلاص ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان ملتحي. طب يا سيدي هو مش مؤمن بالسنه، ترك السنه كلها. طب ما انت عندك القران نفسه بيقول ان سيدنا هارون كان ليه لحيه، اذا بحسب كلامك ان سيدنا هارون كان شكله قبيح ومنظره غريب. يا اخي سبحان الله، ويجي يقول لك اصل احنا القران بس. طب ما انت ده انت حتى بتشتم الانبياء وتيجي تقول لي مش عارف ايه. طيب ما علينا، خلونا نرجع كده بتفكيرنا. كام حلقه كنا اتكلمنا عن موضوع مؤسسه رمض وان هم لازم يجيبوا اشخاص تنويريين ويتكلموا عن الاضطهاد اللي بيحصل لهم واللي حصل لهم. فنفس الكلام ده طبقه اسلام البحيري في الحلقه اللي طلع عملها، وطلع اتكلم عن موضوع الاضطهاد اللي حصل له وان هو بيتم تكفيره. تعالوا نسمع بيقول ايه.
الخلاصه انه لا يمكن ان انا فكري مش جاي على الهواك ابقى كافر او بزدل الاسلام. الخلاصه انه لا يمكن ان انا فكري مش جاي على الهواك ابقى كافر او بزدل الاسلام.
صح معاك حق، انت يعني مش عشان انت تفكيرك مش جاي على هواي اجي اكفرك. بس انت متاكد يا اسلام البحيري من الكلام ده ولا هترجع فيه؟ تعالوا كده نشوف.
القاضي
اللي ادان
على الادانه انا سالت سؤال واضح صريح، قلت له ماشي خلي اللي بيقولوه ده حصل ان انا كنت على البخاري ومسلم والشافعي وابن مالك ومالك وابن حنبل، قلت له دول من الاسلام اشخاصهم او حتى كتبهم من الاسلام جزء الاسلام اشخاصهم او حتى كتبهم من الاسلام جزء الاسلام؟ قلت له الاسلام اللي اعرفه ان القران قال اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي، يعني في الايه دي ساعه نزولها الدين تم. فقلت له يا فندم اللي يقول قصدي طبعا على الخصم يعني اللي يقول بعد الايه دي ان الاسلام دخل في حاجه جديده بعد 300 سنه بقى الشافعي جزء من الاسلام او البخاري جزء من الاسلام يبقى عنده حالين، يا عنده خلل في عقله لو مش مصدق القران يا اما كافر بالقران.
الله، ادي البحيري بنفسه يا جماعه بيقول اللي يقول ان بعد ايه اليوم اكملت لكم دينكم ان البخاري او كتابه وان صحيح مسلم او كتابه جزء من الاسلام يبقى ده يا اما عنده خلل فعاله يا اما كافر بالقرآن. طيب يا بحيري احنا معشر المسلمين نؤمن ان صحيح البخاري جزء من الاسلام، انت ليه دلوقتي بتكفرنا وتقول اللي بيؤمن بالبخاري او بكتابه يبقى ده كافر بالقرآن الكريم؟ مش ده تكفير يا بحيري؟ انت ليه بتكفرنا؟
قبل ما نرد بس على موضوع ليه بتكفرنا، تعالوا نثبت ليكم ان هو اصلا شخصية متناقضة. هو بيقول ان اللي مؤمن ان الامام البخاري او صح او كتاب او ما كتبه البخاري، يعني ويقصد صحيح البخاري جزء من الاسلام، ده كافر بالقرآن. طب ايه رأيك في اللي بيقول ان موطأ الامام مالك فيه الدين كله وفي كل سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟
ماذا تعني كلمة دين اصلا؟ لكن والله في مجموعة احاديث لا تخص العبادات زي ما قلت لكم، الدين كله موجود في موطأ مالك، كل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيهاش زيادة ولا نقصان العبادات
زي ما شفنا يا جماعة. البحيري بيقول ان موطأ مالك في الدين كله وفي كل سنة النبي. الله، يعني يا بحيري هو اديك بتؤمن بشيء غير القرآن الكريم وبشيء كمان ايه يا بحيري؟ موطأ مالك كتب في القرن الثاني، يعني بعد آية اليوم اكملت لكم دينكم بآدي يا بحيري اكتر من 150 سنة على اقل تقدير. اذا يا بحيري انت بتؤمن بشيء اهو بعد القرآن الكريم وبعد آية اليوم اكملت لكم دينكم، فاختر لنفسك احد القبحين.
فقلت له يا فندم اللي يقول، قصدي طبعا على الخصم يعني، اللي يقول بعد الآية دي ان الاسلام دخل في حاجة جديدة بعد 300 سنة بقى الشافعي جزء من الاسلام او البخاري جزء من الاسلام، يبقى عنده حالين، يا عنده خلل في عقله لانه مش مصدق القران، يا اما كافر بالقران. يا عنده خلل في عقله لانه مش مصدق القران، يا اما كافر بالقران.
ها تحب تختار لنفسك ايه يا بحيري فيهم؟
تعالوا نوريكم كم السذاجه الفكريه اللي عند اسلام البحيري. هنرد بس على كلامه ببساطه جدا. هو بيقول
ان انا اتكلمت عن البخاري ومسلم والشافعي وابن مالك ومالك وابن حنبل، دول من الاسلام، اشخاصهم او حتى كتبهم من الاسلام جزء من الاسلام، اشخاصهم او حتى كتبهم من الاسلام جزء من الاسلام. قلت له الاسلام اللي اعرفه، لان القران قال اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي، يعني في الايه دي ساعه نزولها الدين تم. فقلت له يا فندم اللي يقول، قصدي طبعا على الخصم يعني، اللي يقول بعد الايه دي ان الاسلام دخل في حاجه جديده بعد 300 سنه بقى الشافعي جزء من الاسلام او البخاري جزء من الاسلام، يبقى عنده حالين، يا عنده خلل في عقله لانه مش مصدق القران، يا اما كافر بالقران.
البحيري فاكر ان عشان الامام البخاري بدا كتابه في سنه 216 على اصح تقدير، يبقى اذا الامام البخاري ادخل حاجات ما كانتش موجوده في الاسلام ودخلت في الاسلام. يبقى اذا اللي مؤمن ان صحيح الامام البخاري جزء من الاسلام مؤمن بحاجات دخيله على الاسلام، وده كده يبقى شخص كافر.
اولا انت بتزعم يا بحيري انك بتؤمن بموطأ الامام مالك، وموطأ الامام مالك حسب كلامك في الدين كله وفي كل سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكما نعلم ان موطأ الامام مالك كتب في القرن الثاني الهجري. يعني انت يا بحيري اهو بتؤمن بشيء لم يكتب في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكتب بعد آية اليوم اكملت لكم دينكم. فهي بحيري هل انت غير عاقل ولا انت كافر بالقرآن الكريم حسب المعيار اللي انت وضعته بنفسك واحنا بنحاجيك بكلامك؟ وللعلم في الحلقات اللي احنا عملناها في المواسم السابقة حاجينا اسلام البحيري بحديث موجودة في موطأ مالك، هو تري برضو كان بينكرها بس هو كده بيتكلم وخلاص،
عشان تعرفوا مدى السذاجة الفكرية اللي بيفكر بيها، ان صح تعبير كلمة بيفكر يعني. اسلام البحيري هو دلوقتي بيقول ان الامام البخاري اتكتب بعد اكتمال القرآن، فهو كده اتى بامور جديدة لم ترد في القرآن او لم ترد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. افهم من كده اسلام البحيري ان انت مش مؤمن بالمصحف اللي بين ايدينا دلوقتي؟ ليه؟ ببساطة لان المصحف ده تم تنقيطه وتشكيله بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بكذا سنة.
ثالثا، هل في شخص واحد عاقل او عالم من علماء المسلمين او حتى من عوام المسلمين بيقول ان علشان البخاري بدأ في كتابة الكتاب صحيح البخاري على صح تقدير في عام 216 هجريا معناها انه اوجد اشياء واخترعها في هذه اللحظة، وهذه الاشياء لم يقولها ولم يفعلها ولم يقرها النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا ابدا يا بحير، البخاري كتب حاجات واقوال وافعال واشياء اقرها النبي محمد صلى الله عليه وسلم بنفسه وتناقلتها الناس. يعني مش علشان البخاري كتب في عام 216 هجريا تفتكر ان ده، لا دي بداية الكلام، هي دي اللحظة اللي بدأ فيها الكلام. لا، اذا يا جماعة الحديث التي نقلها الامام البخاري في صحيحه صحيح البخاري هذه الأقاويل والأفعال والأشياء التي أقرها النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانت قبل وأثناء نزول آية اليوم أكملت لكم دينكم، ومش بعدها زي ما بيتصور البحيري.
رابعا، بعض الأشخاص ومنهم البحيري وميزو بالمرة يعني بيقولوا أن الإمام البخاري كتب سنة 216، فده عصر متأخر أو وقت متأخر، فبالتالي هو أتى بأمور دخيلة على الإسلام، وكانت فين السنة يعني قبل كده؟ يا جماعة ببساطة جدا، 216 دول لو قسمناهم على 3 هيطلع لنا المجموع 72، وده تقريبا يعني متوسط عمر الإنسان، يعني ما بين الإمام البخاري وما بين النبي صلى الله عليه وسلم صحابي وتابعي وتابعي تابعي، وبعد كده نقل البخاري. يعني ما يقولكش 216 وحسسك ان هو عمر وزمن وما كانش الناس كلها ماتت يعني في الوقت ده.
وده يا جماعة مش مستحيل عقلا، احنا بنكلمكم بالارقام، ال 216 لو قسمتهم على 3 اشخاص هيدي لك 72 سنة، يعني لو كان متوسط عمر الشخص او 72 سنة بقى 3 اشخاص، وده حصل بالفعل. هناك احاديث رواها البخاري تسمى ثلاثيات البخاري، يعني ودي عدد تقريبا 22 حديث للبخاري. يعني ايه ثلاثيات البخاري؟ يعني فرق ما بينه وما بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم 3 اشخاص فقط، رواه عن شخص عن شخص عن شخص عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وده مثلا على سبيل المثال هذا الحديث صحيح البخاري يقول: حدثنا مكي ابن ابراهيم قال حدثنا يزيد بن ابي عبيد، ودي رقم 2 اهو، عن سلمة قال سمعت النبي. يعني ادي يا جماعه 3 اشخاص، حدثنا مكي ابن ابراهيم ده رقم 1، قال حدثنا يزيد بن ابي عبيد رقم 2، عن سلم رقم 3، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يقول علي ما لم اقل فليتبوأ مقعده من النار. يعني في هذا الحديث يا جماعه الفرق ما بين البخاري وما بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم 3 اشخاص فقط، وده مش مستحيل عقلا ولا حتى نقلا زي ما احنا ما اثبت. لكم ان تتخيلوا يا جماعه مثلا ان قارئ القران مشارب بن راشد العفاسي، ويمكن كلنا يعرف، وده شاب يعني عنده حوالي 40 او حاجه 40 سنه ومعاصر لنا. مشارب بن راشد العفاسي تلقى القران الكريم وحفظ القران الكريم عن شيخه، تمام، وشيخه تلقى القران الكريم وحفظه على يد شيخ اخر، والشيخ الاخر تلقاه عن يد شيخ اخر شيخ اخر شيخ اخر، لغايه لما وصلوا الى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ونسال سؤال بسيط جدا، تفتكروا الفرق ما بين مشارب بن راشد العفاسي الى النبي محمد صلى الله عليه وسلم كم شيخ؟ ها فكر مع بعض. ايوه قولوا يعني نفسي والله اكون سامع الارقام اللي بتقولوها. فرق ما بين مشاري لغايه النبي كم شخص؟
هو يقول لك 150،
هيقول حاجات وارقام 29 شخص فقط. 29 ازاي؟ ده معاصر لينا، والنبي تلقى القران عن شخص عن شخص عن شخص 29. نعم 29 شخص، واجي نحسبها بالارقام، يعني هنحسب من بدايه الهجره لو قسمناهم على ال 29 شخص دول هيساوي 50، يعني لو نقلهم عن 29 شخص ومتوسط عمر الشخص الواحد فقط 50 سنة هيساوي هذا الرقم. وده جماعة مش مستحيل عقلا اطلاقا، فما بالكم بقى بالبخاري اللي اتولد 194 هجريا. اعتقد الامر عقلا ونقلا زي ما اثبتنا واضح ومقبول تماما.
والسنة قبل الامام البخاري كانت منتشرة ايضا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة، بل وكانت بتكتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب من السنة وغيره طبعا، وفي عهد الصحابة أيضا كانت بتكتب، بل وفي أشخاص عملوا كتبوا مؤلفات للسنة جمعوا فيها السنة قبل الإمام البخاري، بل وقبل الإمام مالك في موطأ الإمام مالك، زي مثلا همام بن منبه ابن جريج، معمر ابن راشد، سعيد بن أبي عروبة، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، والليث بن سعد. ورقم 7 يعني 7 واحد كتب اللي هو الإمام مالك ابن أنس في موطأ الإمام مالك. يعني قبل الإمام مالك ما يكتب الموطأ كتب 6 اشخاص غير الامام مالك.
وبعد الامام مالك عبد الله بن المبارك ابن وهب، محمد بن ادريس الشافعي، ابو داود، عبد الرزاق، اسد بن موسى، عبد الله بن الزبير، سعيد بن منصور، مسدد بن مسرد، محمد بن سعد، علي بن الجعد، ابو بكر بن ابي شيبه، اسحاق بن رهوي، احمد بن حنبل، هناد بن السري، عبد بن حميد، عبد الله بن محمد الدارمي، البخاري. ايه يا جماعه؟ يعني في 24 شخص وعالم مشكورين ألفوا مؤلفات جمعوا فيها السنة قبل البخاري، عددهم قد ايه؟ 24 شخص. لا يعني لان هم بيصوروا كانت فين السنة قبل ويسألك كأنه سؤال عميق بقى وطلع من الحتة اللي جوه، ما انت اللي ما تعرفش في 24 مؤلف قبل البخاري. مش بس كده، ده في سبع مؤلفات قبل موطأ الإمام مالك. مش بس كده، ده في ما بين الإمام مالك وما بين البخاري 17 مؤلف، ودول اللي احنا قدرنا نجمعهم، يمكن فيه أكتر من كده، فلا تلزمونا بعدم معرفتكم.
طبعا احنا اتكلمنا عن الموضوع ده ببعض من التفصيل في حلقات خاصة بالشبهات حول تدوين السنة وحجيتها، وممكن ترجعوا لها على قناة اليوتيوب، على موقع اليوتيوب قرار إزالة.
وعشان يا جماعة نؤكد لكم ان البحيري الكلام بيقع منه، وانه شخص مندفع وبيقول لك كلام كده بيقوله بمنتهى الصرامة وبمنتهى الثقة، تحس انه بيتكلم بأدلة قاطعة. تعالوا نشوف يا جماعة البحيري وهو يقر ان عنترة بن شداد كان بعد الإسلام.
عشان كده بدأت تتشال سير، لسه كان دكتور جابر جاد نصار لما قال سيرة عقب بن نافع اتشالت سيرة، لان انت بتكتب حاجات في كتب خيالية جدا. عقب بن نافع وقفت قدامه يعني بلد مش عايزه تفتح ام قتل 23,000،
وعنترة بن شداد
واي حاجه بقى ما هو كله بقى الاسلام،
وعنترة بن شداد
واي حاجه بقى ما هو كله بقى الاسلام.
زي ما شفنا يا جماعه البحيري بيقول ان مش عارف مين كده حذف قصه عقبة بن نافع اللي ما عرفش يفتح دول، راح قتل فيها 23 شخص. المذيع بيقول له ايه؟ وعنترة بن شداد. فالبحيري رد بقى بمنتهى الاندفاع، اي حاجه بقى ما هو كله بقى الاسلام،
وعنترة بن شداد واي حاجه بقى ما هو كله بقى الاسلام.
ايه اللي ما كله ده بيقول لك عنترة بن شداد؟ انت سامعني؟ هي انت معانا يا بحيري؟ عنترة بن شداد بعد الاسلام؟ عنترة بن شداد يا جماعه ده توفى قبل ما النبي محمد صلى الله عليه وسلم اصلا يتولد. عايز تعرفوا يا جماعه ان البحيري بيقول اي كلام وهو مندفع، الكلام هو اللي بيسوقه، يعني ما بيوزنش حتى الكلام ولا بيسمع اللي بيتكلم ده بيقول ايه قبل ما يقر. ده بيقول لك عنترة، تقول له ايوه اي حاجه بقى ما كله بقى الاسلام، اي حاجه يا جماعه فيها طعن. انا ايه، انا معاكم في الموضوع ده وخلاص.
لو اثناء الحلقه بقى الشيء الظريف يعني اللي ظهر فيها المفروض اسلام بحيري مع معتز الدمرداش، ودي المفروض اول حلقه ظهر فيها، اتصلت الكاتبه زي ما بيسموها فاطمه نعوت، وراح قالت في شعر من ضمن الشعر اللي قالته ان اسلام البحيري عصفور جاي لنا من سدره المنتهى وحامل القران. تعالوا نسمع.
عصفور حر لا تحده سماء ولا تضلل هامته كواكب ومجرات ولا غيوم سوداء الدجى تظلم ساحته، جاء من سدرة المنتهى حاملا قرآنه ليحط فوق أيدينا ويعلم أولاد حارتنا كيف يخرجون من غيمة الحارة نحو نور الله الأبهر، لكن شيوخ القبيلة القناصين أفضاض لا يحبون الموسيقى رصدوا زقزقته فتكدرت مسامعهم.
يا سلام على الشعر والجمال. الحلزونة يما الحلزونة، الحلزونة طلعت فوق والحلزونة نزلت تحت. تقول لك ايه بقى فاطمة نعوت عن اسلام البحيري؟ عصفور جاء من سدرة المنتهى حاملا قرآنه ليحط فوق ايتاتنا. طبعا احنا عارفين سدرة المنتهى دي اللي هي وردت في القرآن، الله سبحانه وتعالى يقول عن سدرة المنتهى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. يعني ربنا لما ذكر رحلة الإسراء والمعراج عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان ده اقصى مكان وصل ليه النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي سدرة المنتهى. فاطمة نعوت مش بتقول بقى ان اسلام البحيري وصل لسدرة المنتهى، لا ده بتقول لك ان هو جاي منها. انتوا متخيلين ده واحد جاي من السماء من سدرة المنتهى دي، المكان اللي ما وصلوش الا النبي صلى الله عليه وسلم. انا مش عارف والله، ده كان ناقص تقول ان اسلام البحيري ربنا بيوحى اليه بيوحي له يعني قرآن وكتاب اخر ودين جديد. ايه ده؟ انا مش عارف ايه اللي ناقص يقولوه والله العظيم تاني. ولما حد يكلمها احنا بنقول شعر، ده فن من الفنون يعني، ما حدش يقدر يعترض علينا ده شعر، وانا بقوله يعني لاخونا العزيز اللي لسه خارج من السجن.
بالله عليكم يا جماعه لو كان الكلام ده او القصيده العصماء دي اتقالت مثلا عن الامام البخاري، بص بيقدسه ازاي؟ يقول لك الامام البخاري جاي من عند سدره المنتهى حاملا صحيحه ده بتقول لك حاملا قرانه، ومين اللي حامل قران؟ البحيري جاي من سدره شعر فن. والله العظيم لو كان الكلام ده اتقال عن البخاري ولا اي عالم من العلماء اللي بيقدسوه، فاذا لم يكن هذا التقديس فما هو ما تعريف اصلا التقديس عندكم؟
هنكمل مع تدليسات اسلام البحيري مع اول ظهور لي بعد السجن، لكن بعد الفاصل انتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم بعد الفاصل وهنكمل مع بعض تدليسات وأكاذيب إسلام البحيري على علماء المسلمين في أول ظهور ليه بعد خروجه من السجن.
عايزين نكشف مع بعض يا جماعة لعبة كده بسيطة بيعملها البحيري، بيلبس على الناس إزاي؟ إنه يجيب لك مثلا رأي أو قول من تفسيره ليكن القرطبي، تمام؟ وياخد الرأي ده لشوف كتب التراث تقول ايه، شوف كتب التراث تقول ايه، وفي حقيقة الأمر بتلاقي إن القرطبي ذكر رأي ورأي مخالف له في نفس الصفحة نفس الكلام، ورأي مخالف له أحيانا بيرجح، بيختار رأي ما بينهم أحيانا ما بيرجحش، فيجي البحيري يختار رأي منهم ويعمم لك شوف كل شوف كتب التراث تقول ايه شوف كتب. فيا جماعة مش عايزين حد يستخف بعقولنا ويجيب أي كلمتين من أي كتاب تفسيره لك الحق دي كتب التراث بتقول ويعمم، وكأن خلاص كلهم أجمعوا كما هو ده الرأي بقى الدين اللي كل واحد يتفق عليه والمخالف ليه ما يبقاش. دي لعبة بيعملها إسلام البحيري وأصبحت مفقوسة.
وزي ما بنقول وبالمثال يتضح المقال، إسلام البحيري جاب آية وراح قايل لك إيه أصله هم بيقولوا إن الآية دي منسوخة، تعالوا نشوف هو جاب آية إيه ونرجع نرد عليه.
القانون الأصلي الدستور بتاع القتال أو ما يسمى الجهاد، وقاتلوا في سبيل الله، أدي أول شرط، بس الذين يقاتلونكم هم اللي ابتدوا مش إحنا، ها؟ ولا تعتدوا ابدا،
ما تبداش انت العدوان.
لا وبص بقى خلي بالك ان ظهرت حاجه كده في الالف سنه اللي فاتوا في كتب التراث اسمها النسخ، ان الايه دي موجوده بس اتلغت. حتى انا قلت كده في المحاكمه اللي خدت فيها البراءه. طيب هو بيقول لك دي ايه اتنسخت، نزلت ايه السيف نسخت لغت الحكم ده، ما بقاش فيه بقى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونك، بقت ايه السيف. طب كمل الايه عشان تعرف ان مفيش حاجه اسمها نسخ. ربنا بيقول ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين، مش هيحبهم طول من الازل للابد، ربنا ما بيغيرش طبيعته. يعني هيفضل الاله من الازل للابد ما يحبش المعتدين، دي ما تتنسخش. فقلت كده في المحكمه قلت له تتنسخ ازاي دي يا ابني؟ فده القران بيحط شروط وبيقول لك اوعى تعتدي، انا عمري ما هحب المعتدين.
البحيري بيصنع بطولات زائفه زي ما قال تقرير مؤسسه رند، فذكر الايه اللي وردت في سوره البقره، الله سبحانه وتعالى يقول وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين، فبيقول ان ايه السيف نسخت الايه دي، فهو بيقول يعني ان هو اتقالوا الكلام ده في المحكمه، فروحت قايل لهم في المحكمه تتنسخ ازاي يا ابني، ده ربنا ما بيغيرش طبيعه لان الايه بتقول ان الله لا يحب المعتدين، يعني قصده ان الله سبحانه وتعالى يقول ان الله لا يحب المعتدين فده صفة لله فما ينفعش تتنسخ، فراح قال لهم تتنسخ ازاي يا ابني ده في المحكمة يعني.
يا جماعة احنا مش عارفين يعني البحيري كان بيقول اتنسخت ازاي يا ابني، كان بيقولها لمين؟ للقاضي مثلا؟ يلا اهي منظره. حين الجملة اللي قالها البحيري وكان بيتمنظر بيها اللي هي
طب كمل الايه عشان تعرف ان مفيش حاجة اسمها نسخ. ربنا بيقول ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين، مش هيحبهم طول من الازل للابد، ربنا ما بيغيرش طبيعته. يعني هيفضل الاله من الازل للابد ما يحبش المعتدين، دي ما تتنسخش. فقلت كده في المحكمه قلت له تتنسخ ازاي دي يا ابني؟ فده القران بيحط شروط وبيقول لك اوعى تعتدي، انا عمري ما هحب المعتدين.
يا ريت يا جماعه كانت الجمله دي اللي هو بينفي بيها ان هذه الايه منسوخ كانت من بنات افكاره، ولا هو كان اجتهد، ولا هو كان حتى اخترعها ولا اي حاجه. لا ابدا، الجمله اللي بتمنظر بيها البحيري دي بيقول لك ازاي الايه دي تكون منسوخه، شوف الدليل بقى، يقول لك اصل الايه تقول ان الله لا يحب المعتدين، فربنا مش هيجي بعد كده بقى يقول لك خلاص انا بتحب المعتدين والايه دي اتلغت واتنسخت وبقى خلاص انا بتحب المعتدين. لا ربنا ما بيغيرش طبيعته. الجمله دي يا جماعه اتهرست على النت وطبعا في كتب العلماء، وهنجيبها لكم على سبيل المثال في منتدى ابن مريم كان في مشاركه منشوره في 12/8/2009 على منتدى ابن مريم مكتوب فيها نفس الكلام اللي نقله البحيري اللي هو بيتمنظر بيه، زي ما احنا مش شايفين دلوقتي يا جماعه، ادي صوره المنتدى مكتوب فيها الاتي. ونلاحظ ايضا ان هناك مفسرين قالوا نسخ بعض الايات التي لا يمكن ان تنسخ لانها يوجد بها اخبار عن الله عز وجل، مثل قول الله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين، هذا ايضا خبر عن الله عز وجل، فلا يمكن باي حال من الاحوال ان نقول ان الله كان لا يحب المعتدين ثم نسخ هذا القول. احنا يا جماعه نفس الكلام، الجمله اللي بتمنظر بيها البحيري مهروسه يا جماعه حتى على النت، فما تتمنظرش او كانك جبت الديب من ديله. والغريب يا جماعه ان المشاركه دي معموله في موضوع برضه بيتكلم عن نسخ هذه الايه، يعني مصادفه عجيبه جدا يا بحيري.
لا مصادفه ولا حاجه عم محمود، هي عادته ولا هيشتريها؟ ما ده اللي احنا متعودين عليه يا جماعه، واعتقد ان انتوا كمان عارفينه كويس يعني. طيب تعالوا بس نوضح هو يقصد ايه. في حاجة يا جماعة اسمها النسخ، ده اللي هو بيتكلم فيه، وهو إلغاء حكم شرعي بحكم آخر ربنا سبحانه وتعالى أنزله. النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمر الدعوة أمر بعدم زيارة القبور، لكن لما الرسالة اكتملت أمر بزيارة القبور أو أباحها يعني المسلمين، وأمر برضه بزيارة المسلمين للقبور. يعني ببساطة النبي صلى الله عليه وسلم لغى حكم شرعي بحكم شرعي آخر،
وهو ده معنى النسخ. فالبحيري بيقول يا جماعة في آية في القرآن الكريم تقول وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، لكن هو بيقول لك يقصد يعني كتب التراث أن هذه الآية منسوخة، يعني تم تعطيل العمل بها، ونسخت بآية السيف اللي هي آية إيه فاقتلوا المشركين. فهو يقصد يقول يا جماعة أن كتب التراث الوحشة بتنسخ الآية وبتلغيها اللي هي بتقول إيه وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، يعني كتب التراث الوحشة دي بتقول لك قاتل كل الناس بقى سواء قتلوك ولا ما قتلكش، انت روح قاتل كل الناس، كأن ما فيش يعني مستأمنين ولا معاهدين ولا ذمين ولا حاجة خالص.
اولا الكلام ده غلط، الآية الكريمة اللي هو بيتكلم عنها بداية الله سبحانه وتعالى يقول وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، الآية دي مش منسوخة، آية محكمة وباقية وباقي العمل بها إلى يوم الدين، ده احنا مش مختلفين مع إسلام البحيري فيه. لكن اللي مختلفين فيه لما يجي يقول ان هم بيقولوا ان الآية دي منسوخة وكأنه عايز يقولك ان هم كلهم بيقولوا كده، ده تدليس، انت كده عايز تلبس الحق على الباطل على المشاهد، يعني عايز تقوله ان كلهم بيقولوا الكلام ده وده غير صحيح، وكأن الكتب دي يعني مفيش عندها مستأمن ولا معاهد ولا ذمي، ما هو دول ليهم معاملة خاصة، معاملة يعني موجودين يعني مش هنقتلهم.
ثانيا يا جماعة كل ما في الأرض